الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد. والزكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد. والمراد أنه أن الزكاة أي الذبح لشيء لا يؤكل لحمه لا يطهر شيء منه، يكون ميتا ميتا سواء ذكي أو لم يذكى، ذبح أو لم يذبح. أنا بخلاف ما إذا كان مثلا هو مثلا ما أكل اللحم فزكاته تحليلا له وتطهيرا له، ما يصير ميتا يكون طاهر، لكن إذا مات صار نجسا، إذا مات صار نجسا. لكن غير معقول اللحم سواء كان ذبح أو لم يذبح فميتته نجسا، معناه لو مثلا إنسان جاء وذبح كلب فعند أحمد والشافعي يعتبر نجس، يعتبر نجس لأن الذكاء لا تعمل شيء فيه ولا تؤثر. قال: وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبر. معنى يقول الآن المالك، لأن مالك يرى أن الكلاب يجوز أكلها وإنما من باب الكراهة فقط، أنا يقول يكره أكل لحم الكلاب، معنى ذلك أنه يرى جواز أكلها، فلهذا إذا ذكي عنده الكلب ما في شيء. لكن هنا ذكر السبع، والظاهر المقصود بالسبع أي جميع السباع، أو يقصد به غالبا يقصدون به الطبع، والظاهر أنه أراد غير الطبع، أنا أراد السبع جميع السباع النمور والأسود وغيرها. إذا ذبحت يقول أنها يصح بيع جلدها، يصح بيع جلدها واستخدامه وإن لم يدبر، وهذا قول لا دليل عليه إلا عمومات الأدلة، أيما إيهاب دبق فقد طهر، لكن ذاك بالدبر. ولهذا الحيوانات التي حرمت حرم أكلها الذكاء لا تعمل شيء فيها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له تذكى، قال: ذكاتها ذبابها، ذكاتها ذبابها أي ذكات الجلود ذبابها. قال: وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس. وقال مالك: مكروه. على الفرق بين قول أبي حنيفة ومالك أن أبا حنيفة يرى أن اللحم نجس سواء كان ذبح أو لم يذبح فهو نجس، لكن أبا حنيفة أجاز الجلد، هذا أجاز الجلد. وأما مالك فيقول مكروه أي مكروه أكله كما تقدم قبل. ما مالك يرى أن الكلب يجوز أكله لكنه يعتبر من باب الكراهة فقط أنه لا يؤكل، لكن الصحيح قد جاءت الأدلة في النهي عن بيع الكلاب، لم يأتي نهي عن أكل الكلاب، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وجاء في حديث ابن عباس: ما حرم الله شيئا إلا حرم ثمنه، ما حرم الله شيئا إلا حرم ثمنه. فالكلاب لا يجوز بيعها ولا يجوز أكلها، وأيضا كذلك هي من السباع من ذوات الأنياب التي لا يجوز أن تؤكل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي. وقال: الثلاثة بالطهارة، الآن شعر الميتة، أنا شعر ميتة الحيوان مذكى طاهر، لكن شعر الميتة التي لم تذكى فصحيح أن شعرها ليس بنجس، ليس بنجس. وكذلك أيضا الأشياء الصلبة فيها كالعظام والأسنان والقرن، هذه الأشياء ليست أيضا نجسة، كالبيضة أيضا إذا خرجت من ميتة وغيرها من هذه الأشياء الصلبة ليست نجسة على قول أحمد، وهو القول المشهور عنده، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك الشعر والصوف، الشعر والصوف أيضا ليس بنجس، أنا يكون طاهر، شعر الميتة يعتبر طاهر، وصوفها كذلك صوف الخروف أيضا يعتبر طاهر. فإذا جزه الإنسان له أن يستعمله ولو كان من ميتة، ولو كان من ميتة. وهذا هو قول هؤلاء الثلاثة. أما الشافعي رحمه الله فيرى أنه نجس، أنه نجس لا يجوز استعماله، والصحيح أنه جائز لأنه لا تعلق له بالنجاسة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميتة أيما إهاب دبق فقد طهر، فدل على نجاسة لحمها، وأما غير اللحم ليس هناك دليل يدل على نجاسته. فاستعمال الشعر والصوف وكذلك استعمال أو الأظافر والأسنان والعظام كل ذلك يعتبر طاهر من الميتة. قال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل. والصحيح كما قلنا أن شعر الحيوان ولو كان ميتة أي المعقول اللحم لا يعتبر نجس. قال: وما لنفس. وبعض العلم أيضا جوز بعض الأشياء حتى ولو كانت في السباع، مثل مثلا نابل بعض النابات، بعض أيضا كذلك نابل فيل استخدم لعدة أشياء، وأيضا غيرها من بعض العظام، عظام الحيوانات المفترسة مثلا، فيجوزون مثل هذا. قال: وما لنفس له سائلة. طيب إن شاء الله. طيب قال نقرأ هذا. قال: وما لنفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في الماء لا ينجسه إذا مات فيه، على الأرجح من مذهب الشافعي عند أبي حنيفة ومالك أنه طاهر في نفسه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما ذكر المؤلف، أن ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحل والنمل والحشرات هذه التي ليست لها دم، فإنها إذا وقعت في ماء سواء كان ماء أو شرابا غيره لا تنجسه، لأنها طاهرة في نفسها، أن طاهرة في نفسها. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فقال فليغمسه ثم لينزع ثم ليشرب شرابه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أبي داود: فإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، معنى يدخل الجناح، معنى في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه ليتقي بالجناح الذي فيه الداء، أنا يدور، تجد إذا وقعت الذبابة غالبا تدور في الشراب، معنى تتقي بجناح واحد وترفع جناح، فإذا غمس هذا الجناح فيه شفاء لذلك المرض. فلهذا فلا يخاف الإنسان من شرب ما سقط فيه الذباب، ما سقط فيه الذباب، بل يغمسه ويشربه توكلا على الله جل وعلا، لأنه أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. طيب، فإذا أيضا أدخل العلماء كل ما له نفس سائلة، إيش معنى ما لا نفس له سائلة؟ أي ليس له دم، أي ليس له دم، إذا مات ما يخرج دم، وهذا أكثر الحشرات، أكثر الحشرات التي ليست لها دم، هذه إذا وقعت في الذباب أو ميتتها تعتبر ليست بنجسة. ميتة ما لا نفس له سائلة تعتبر ليست بنجسة عند أحمد وأبي حنيفة ومالك، فلأنها ليست لها دم، ليس لها دم، فإنما يتنجس الإنسان بوجود الدم، أو تتنجس الميتة بوجود الدم الذي داخل فيها، وهذه لا دم فيها، فلهذا قال أكثر أهل العلم أنها ليست بنجسة. فما دام أنها ليست بنجسة فهي لا تنجس أي شراب وقعت فيه. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.